ورسوله وصفيه من خلقه وقليله اجتباه الله تعالى واصطفاه الجزاء القاسمه وارسله الله كافه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين.
ثم اما بعد،
يا ايها الذين
امنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
يا ايها ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا
الله الذي تساءلون به والارحام
ان الله
كان
عليكم
رقيبا.
يا ايها الذين
امنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح
اعمالكم
ويغفر لكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ثم
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر الله اكبر
الله اكبر كثيرا
والحمد لله
كثيرا وسبحان الله وبحمده
بكره واصيلا. لا اله الا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها الأحباب، تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والقرآن والصلاة والقيام والدعاء والتوبة والإنابة والاستغفار وسائر القربات والطاعات، وندعوه سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحباب، وقد طويت صفحة رمضان، فإياكم أن تقوموا بطي صفحة القرآن، وإياكم أن تقوموا بطي صفحة الصيام، وإياكم أن تقوموا بطي صفحة القيام وصفحة الدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تعالى وسائر هذه القربات التي كنا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان. لقد تعلمنا من الصيام، ولقد تعلمنا من القيام، ولقد تعلمنا من القرآن. فالصيام عبادة تقربنا بها إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، امتثالا لأمر سبحانه وامتثالا لندائه عندما نادى سبحانه وتعالى علينا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإياكم أن تظنون أن الصيام قد انتهى بانتهاء رمضان، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد سن لنا هذه السنن حتى نستزيد من تلك الطاعات. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وكذلك سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نصوم يومي الاثنين والخميس، وأن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن نصوم صوم داود عليه السلام يصوم يوما يفطر يوما، وأن نصوم عاشوراء، وأن نصوم عرفة. بل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفا. تعلمنا القيام، وعلمنا من ذلك أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن أفضل الصلاة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بعد الصلاة المكتوبة المفروضة هي قيام الليل، كما قال الله تعالى لرسوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
نصفه
أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بل كما مدح الله عز وجل وأثنى على الأولياء:
كانوا قليلا
من الليل ما يهجعون
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون
ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
تعلمنا من القرآن، وتعلمنا من قراءة كتاب ربنا سبحانه وتعالى
ومن هذه الآيات التي كنا نستمع إليها
في صلاة القيام، وكذلك من اطلاع الإنسان على كتاب رب سبحانه. تعلمنا
أنك ينبغي عليك
أيها المسلم أن تسوغ هذه الحياة
على أساس من كتاب ربك سبحانه وتعالى،
أن نأتمر بما أمر
الله عز وجل
وأن ننتهي عما نهى عنه
سبحانه وتعالى.
تعلمنا كيف نحقق هذه العبودية
التي ما خلقنا الله عز وجل من أجلها حتى أكون عبدا لرب سبحانه،
ليس بعبد لشهواتي ولا ملذاتي
ولا عبد
لذلك الشيطان. كيف أحقق هذه العبودية التي ما خلقنا الله عز وجل من أجلها؟
فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب،
لقد تعلمنا من القرآن في شهر طويل
في رمضان، كنا نقرأ القرآن وكان
كل إنسان ينكب
على كتاب رب سبحانه وتعالى اطلاعا وتدبرا لكلام رب سبحانه وتعالى. الكل يقرأ
والكل يستمع
إلى قراءة الإمام في صلاة التراويح،
فعلى ذلك ماذا تعلمنا
من كتاب ربنا
سبحانه؟ لقد تعلمت من كتاب ربي هذا الوصف
الذي وصف به الرحمن سبحانه وتعالى،
إن ربي الذي أعبده فعال لما يريد. تعلمت ذلك من كتاب ربي، إن ربي الذي أعبده فعال لما يريد، إن ربي
الذي أعبده
قوي متين عزيز حكيم
لا يمانع ولا يغالب سبحانه وتعالى.
تعلمت ذلك ورأيت ذلك من كتاب ربي سبحانه وتعالى. ألم نقرأ في كتاب الله عز وجل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول؟
تعلمنا ذلك من كتاب ربنا
عندما كنا نقرأ
في كتاب الله
تعالى ونستمع إلى قراءة الإمام. ألم ترى كيف فعل
ربك بعاد
إرم
ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
تعلمنا أيها الأحباب من كتاب ربنا
أن رب الذي أعبده قوي متين، وأن
القوة لله جميعا،
عند ذلك لا
نخاف إلا من الله ولا رجاء للعبد إلا في الله سبحانه.
أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك
بالذين من دونه،
ومن يضلل الله فما
له من هاد،
ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
تعلمت من القرآن هذه المنزلة التي تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف نعظمه،
كيف نوقره،
كيف ننصره، كيف نعقد هذه المحبة في قلوبنا،
كيف نتبعه. عندما تعرفنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى
على مننه وعلى نعمائه،
وكان من أجل هذه المنن أن الله تعالى اصطفانا وجعلنا ننتسب إلى هذه الأمة المرحومة، جعلنا سبحانه وتعالى
ننتسب
إلى خير الرسل،
وكذلك
نتعبد لله عز وجل بخير الكتب.
وقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم.
لقد من الله على المؤمنين
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم
الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
هذه من الرب سبحانه وتعالى، فتعرفوا على نعم الله عز وجل وتعرفوا على منن الله سبحانه وتعالى.
فرأنا وتعلمنا من كتاب الله تعالى
أن الله تعالى قد أوجب علينا
محبة النبي محمد صلى الله
عليه وسلم، وأن نوقره
وأن نعظمه وأن نتبع هذا الهدي الذي جاء به
من ربه سبحانه وتعالى. لقد
أوجب الله عز وجل لنا محبته،
وأوجب الله سبحانه وتعالى
لنا طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير
وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله
ولا تولوا عنه ما
أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون،
إن شر الدواب عند الله الصم البكم
الذين لا يعقلون،
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون.
يا أيها الذين آمنوا
استجيبوا
لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم.
بل تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه أن طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى.
من يطع الرسول فقد أطاع
الله،
ومن تولى فما
أرسلناك عليهم حفيظا.
بل بين الله عز وجل وتعلمنا من كتاب ربنا
سبحانه وتعالى
أن الله تعالى نفى الإيمان
عمن لم يتحاكم إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند التنازع والشحور والمشاحنات والخصومات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونحن نطالعه أن الله تعالى بيّن أنه لا خيار للمؤمن مع ما قضى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعارض هذه السنة وهذه الأقضية التي قضى بها صلى الله عليه وسلم لا برأي ولا بذوق ولا وجد، كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة؟ ذلك أن ربك سبحانه وتعالى كما تعلمنا من كتابه جعلنا جل في علا أن نسلك ونسير في ذلك الطريق المستقيم الموصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعلمنا عند ذلك أنه لا سبيل للنجاة ولا سبيل أن نسير أو نسلك هذا الطريق المستقيم إلا من خلال هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه الهادي إلى ذلك الطريق والداعي إلى ذلك الطريق، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حسبك أن الله تعالى بين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان على أرقى سلم العبودية وسلم الإيمان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الأحباب، تعلمنا من القرآن، تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى كيف نعقد هذه المحبة لهذه النخبة والصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة ذلك الدين ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. تعلمنا من كتاب ربنا كيف نعقد هذه المحبة في قلوبنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى الله عز وجل عليه في غير موضع من كتابه، كما بين الله عز وجل هذه المنزلة التي احتلتها الصحابة رضي الله عنهم وكما اعتمد لنا ربنا سبحانه وتعالى طريقة الصحابة في الإيمان. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الصحبة المختارة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهم ذلك الحق من التوقير والتعظيم والمحبة التي تعقد في قلوبنا، بل كان لهم ذلك الحق. وحسبك أن تكون من أهل تلك الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كيف نعقد هذه المحبة وكيف نوقر الصحابة رضي الله عنهم، كل ذلك تعلمناه من كتاب ربنا عندما كنا نستمع إلى تلاوة القارئ في صلاة التراويح أو عندما كنا نطالع كتاب ربنا سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وتفهما. هذا هو حال المسلم مع كتاب ربه وهذا ما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه. فالله أكبر الله 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 أكبر. أيها الأحباب، هناك أحداث كثيرة وغمم كثيرة مرت على المسلمين، لا محالة أيها الأحباب أن المسلم لا يغضب هذه الغضبة العاطفية فحسب، ولكنها ينبغي أن تكون غضبة إيمانية
لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وإيانا أن نقوم بدس هذه الرؤوس في التراب. ثم كانت هذه الغضبة التي رأيناها اتمحت بعد ذلك،
محيت تماما من حياة المسلمين.
كانت غضبة لحظية
لكن لم نرى أثرا لهذه الغضبة في حياة المسلمين.
لم يسوقوا الحياة على كتاب ربهم بعد ذلك
ولا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلم تعلمنا
من القرآن كيف نشخص الداء،
وتعلمنا من القرآن أن نقف على الأسباب التي من خلالها كان ذلك التطاول من ذلك الأعداء.
فماذا تنتظرون من أعدائكم؟
ألم تقرأوا في كتاب ربكم سبحانه
إن يثقفوكم يكون لكم أعداء
ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء
وودوا لو تكفرون
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم
ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور،
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى نفوس الأعداء.
قد بغض البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر
فماذا تنتظرون من أعدائكم،
كما بين الله عز وجل أن هدف الأعداء الذين يسعون إلى تحقيقه هو هدف واحد،
هو إخراج المسلم عن دينه،
هو ترك المسلم لهذا الدين الذي اصطفانا عليه ربنا سبحانه.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا بين الله عز وجل.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،
هذه بغية الكفار.
فماذا تنتظرون بعد ذلك من أعدائكم؟ عندما قاموا بسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما قام البعض بالانتقاص من شأن الصحابة
رضي الله عنهم، والله إنهم لا يخالفون ربهم سبحانه وتعالى، إنهم يردون ذلك القول على الله سبحانه وتعالى، ذلك السب والشتم
الذي صدر من البعض وهذه التصاوير التي صدرت من البعض. ما الذي دفع هؤلاء إلى ذلك؟ هناك أسباب دفعت هؤلاء
إلى الانتقاص
من شأن المسلمين وعدم الاعتبار بحال المسلمين، فإن المسلم لا غزة له ولا عبرة عند ذلك الكافر.
بعدما أصبحنا في ذيل الأمم بعد ذلك
الذل والهوان والصغار الذي
أصبحت عليه تلك الأمة، وما
كان ذلك إلا لمخالفتهم لكتاب ربهم سبحانه
ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع
وتركتم الجهاد
سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم،
هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم
الأسباب التي من خلالها
يسلط علينا الأعداء.
ما سلطوا علينا إلا عندما قمنا بتنحيز
شرع ربك سبحانه وتعالى
عن حياتنا،
إلا عندما تحكمنا إلى غير كتاب الله تعالى وإلى
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تنتظرون بعد ذلك؟
إذا تبايعتم بالعينة
واتبعتم أذناب البقر
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا
لا يرفع حتى تراجعوا دينكم، بل كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعي عليكم الأمم
كما تداعي الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟
قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء
كغساء السيل. ولينزعن الله
المهابة من صدور أعدائكم
وليقلبن في قلوبكم الوهن.
فقالوا:
فما وما الوهن يا رسول الله؟
قال: حب الدنيا
وكراهية الموت.
هذا توصيف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحداث وهذه الأسباب التي من خلالها يسلط علينا الأعداء،
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي وردت في كتاب الله تعالى.
فكان لزاما على كل إنسان مسلم
أن يكون له اطلاع على كتاب الله عز وجل
وأن يقف على تلك الإسباب، ثم يقف على كيفية
العلاج. كيف يكون ذلك العلاج؟ لقد وصفه لنا ربنا سبحانه عندما نادى الله عز وجل بذلك الأمر:
وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،
حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
أتظنون أن الله تعالى قد
تخلى عن أوليائه؟
لا والله، فربك سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه،
ولكن
هذا الوعد من الله عز وجل محقق لا محالة
متى حققنا الشروط
التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى
لذلك التمكين. ألم تقرأوا في كتاب ربكم سبحانه؟ ألم تسمعوا إلى تلاوة القارئ في صلاة التراويح
عندما قرأ من قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني
لا يشركون بي شيئا. لقد بين الله عز وجل
أن ذلك الوعد محقق لا محالة،
ولكن متى حققنا هذه الشروط التي شرطها
ربنا سبحانه وتعالى؟ فكيف تكون العزة للمسلمين؟ كيف نسعى لكي نحصل على العزة؟
إن العزة أيها الأحباب لا تكون إلا بإحياء هذه القضايا
التي اطلعنا عليها في كتاب الله تبارك وتعالى،
التي تعلمناها في شهر كامل من كتاب الله عز وجل. لا تكون العزة للمسلمين
ولن تكون أبدا
إلا بتحقيق
هذه القضايا الأساسية،
هذه القضايا الأصلية من أصول الاعتقاد
في حياة المسلمين. فالله تبارك وتعالى
بيّن أن من صلب ذلك الاعتقاد
هي قضية الولاء والبراء التي
نحيت تماما من حياة المسلمين،
بل هي قلة قليلة. عسى أن تكون تعلم عن معالم
هذه القضية، إنها قضية حياة،
لا قوام للحياة ولا قوام للأمة الإسلامية إلا من خلال إبراز هذه القضايا الأساسية، إبراز معالم هذه القضية في حياة الأمة، قضية الولاء والبراء.
كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم،
أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك
حزب الله
ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الله عز وجل بيّن لنا هذه القضية:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أو عدوكم أولياء. الله عز وجل حذر من ذلك. من هم الأعداء؟
لقد وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى في بيان كاف شاف،
كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم
الظالمين.
الله عز وجل
أبرز لنا هذه القضية
حتى لا نحتاج إلى سؤال ولا نحتاج إلى استفسار. اقرأوا جيدا في كتاب ربكم سبحانه وتعالى، ولا بد من
إبراز معالم هذه القضية بصورة صحيحة،
أن نقيم هذه المعالم في قلوبنا
قبل أن نقيم هذه المعالم
في حياتنا.
كذلك أيها الأحباب نقرأ في كتاب
الله عز وجل:
لا بد من إبراز قضية أخرى من هذه القضايا، ألا هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
كما بين الله عز وجل أن الخيرية لم تعقد لهذه الأمة
إلا من خلال قيام الأمة بهذه القضية الأساسية،
فكانت هي السمة البارزة لهذه الأمة.
كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر وتؤمنون بالله،
فهي من أخص
خصائص الرسل،
كما قال الله تعالى في كتابه: ورحمتي
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة
والذين هم بآياتنا يؤمنون
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم
عن المنكر،
بل هي من عبر سمات الطائفة المؤمنة والمؤمنون
المؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل كما بيّن الله عز وجل أن الدعائم الأساسية لتمكين هذه الأمة الذين إن مكناهم
في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
ولله عاقبة الأمور. فالله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أيها الأحباب
لا تكن مطالعة الإنسان لكتاب ربه سبحانه وتعالى عبارة عن آيات
قرأناها ثم طويت صفحة القرآن
مع طي صفحة رمضان، ولكن ذلك القرآن ينبغي أن نسوق الحياة
على أساس من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من إبراز هذه المعالم الأساسية التي وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه.
نحتاج أن نتعرف إلى مزيد من المعرفة بالله عز وجل وكذلك بسنة الله عز وجل الكونية،
نتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
نتعرف ونحفظ ذلك الحق لصحابة النبي
صلى الله عليه وسلم، وكفى
بذلك
أن الله تعالى قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب لا بد أن يعقد في قلوبنا
أن المستقبل لذلك الدين،
المستقبل لذلك الدين
لا محالة كما وعد الله عز وجل بذلك، ولكن الأمر موقوف
على تحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
عندما نصدق مع ربنا سبحانه وتعالى في الإيمان
ونخلص هذه الأعمال لله عز وجل وأن نحسن ذلك الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عند ذلك كان هذا التمكين. والله تعالى يعلمنا أن المسلم لا تحصل له أبدا الهزيمة النفسية،
ولا تهنوا
ولا تحزنوا وأنتم
الأعلون
إن كنتم مؤمنين.
اعلموا أن الله تعالى ناصر ذلك الدين، وأن العاقبة كما قال الله تعالى لن تكون بأي حال الأحوال
إلا للمتقين.
اقرأوا في سنة
ربكم الكونية،
اقرأوا فيما قص الله عز وجل علينا من أحوال الأمم السابقة، وكيف مكن الله سبحانه وتعالى لكل أمة مؤمنة
وكتب الله عز وجل الدمار والهلاك على من كان محدا لله عز وجل
ورسل الله سبحانه وتعالى.
والعاقبة المتقين، استعينوا بالله واصبروا
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة
للمتقين. وكما بشر بذلك
النبي صلى الله عليه وسلم
عندما
تتم هذه المعركة الطاحنة بين المسلمين واليهود حتى نجد ذلك اليهودي،
والله إنه لا يختبئ من وراء الحجر والشجر حتى ينادي ذلك الحجر
والشجر، عند ذلك ينادي عليك يقول يا عبد الله
يا مسلم هذا يهودي
تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد
فإنه من شجر اليهود. وكما بشر النبي صلى الله عليه وسلم
بفتح القسطنطينية ورومية لغير ذلك من هذه المبشرات،
ولكن ينبغي أن نكون من ذلك الجيل، جيل التمكين
الذي يمكن له ربنا سبحانه وتعالى، ولا سبيل الإنسان بذلك إلا باشتمال على المقومات
التي تؤهلنا إلى ذلك التمكين،
مقومات كما بينا وكما تلونا الآيات الله عز وجل
ذكر أن هذه المقومات الأساسية تكمن في أمرين،
في الإيمان
وفي العمل الصالح.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات،
هذا وعد ربك سبحانه محقق لا محالة،
وعد الله عز وجل لا يتخلف، ولكن علينا أن نحقق ونستمر على هذه المقومات التي تمكننا من ذلك التمكين. استعينوا بالله واصبروا
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتقين. ندعوه سبحانه
وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى
أن يجعلنا وإياكم ممن
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
ومن طاعتك
ما تبلغنا به جنتك،
ومن اليقين ما تهول به علينا
مصائب الدنيا،
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما
حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا.
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تجعل الدنيا
أكبر همنا ولا مبلغ همنا.
اللهم اختم لنا بباقيات الصالحات أعمالنا،
اللهم اختم لنا
بباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا
بباقيات الصالحات أعمالنا،
واجعل آخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.